قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في سبع أراضين. وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع، السماء سمتها بناءها كان فيها حيوان، الحبك استواؤها وحسنها، وأزنت سمعت وأطاءت، وألقت أخرجت ما فيها من الموتى. قال: السقف المرفوع سمتها بناءها كان فيها حيوان، الحبك استواؤها وحسنها، وأزنت سمعت وأطاءت، وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم. ضحاها دحاها الساهرة وجه الأرض، كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر فوقه من سبع أراضين. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال: حدثني عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال: قال لي سعيد بن زيد: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في سبع أراضين. وهذه الترجمة هي من كتاب بدء الخلق، وذلك أنه رحمه الله ذكر هذا الكتاب وذكر جملة من المخلوقات، ذكر ما يتعلق بخلقها ووضعها. وفي هذه الترجمة وفي قوله: باب ما جاء في سبع أراضين، ذكر ما يتعلق بذكر الأراضين السبع والقرآن العزيز جاء به ذكر السماوات مجموعة ومفردة، وجاء فيه ذكر الأرض مفردة ولم يأتي مجموعا في القرآن، ولكن جاء في هذه الآية التي صدر بها البخاري هذا الباب ما يدل على الجمع وعلى أنها سبع كالسماوات، وذلك قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن نزل الأمر بينهن تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وقوله سبحانه: ومن الأرض مثلهن، بعدما ذكر السماوات فهو دال على عدد الأراضين وأنها سبع في السماوات. لكن جاء التنصيص على عددها في السنة وجاء في أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة جملة منها, وذكر حديث فذكر حديث عائشة ثم حديث ابن عمر ثم حديث أبي بكر ثم حديث سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي بكر ليس فيه ذكر السبع الأراضين, وإنما ذكر ذكر خلق السماوات والأرض. لكن هذه الأحاديث التي حديث أبي هريرة حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث سعيد بن زيد أحد العشرة من الكريم الجنة رضي الله تعالى عنهم, كلها فيها التنصيص على أن الأرضين سبع في السماوات. والبخاري رحمه الله ذكر في بداية الترجمة تفسير بعض الآيات المتعلقة بالأراضين المتعلقة بالأرض, أتى بقطع أو بكلمات من آيات وفسر هذه الكلمات على طريقته رحمه الله في ذكر بعض الكلمات من الآيات القرآنية وتفسيرها وهي متعلقة بالموضوع. والبخاري كما عرفنا من عادته أنه إذا جاء كلمة في الحديث وأراد أن يفسرها وكان هناك كلمة في القرآن في معناها فإنه يأتي بالكلمة في القرآن فيفسرها, وأحيانا يأتي بكلمات لم تأتي في الحديث كما هنا, فإنها عدة كلمات جاءت في آيات من القرآن وأتى بالكلمات من القرآن وفسرها وهي متعلقة بالموضوع, ولكنها ما جاء ذكر هذه الكلمات في الأحاديث ولكنها في موضوع الأحاديث وهي أرض أو الأراضين, فإنه أتى بكلمات من آيات تتعلق بالأرض أو بالأراضين وفسر هذه الكلمات. فهذا من عادته وهذا من طريقته أنه أحيانا تكون الكلمة في الحديث وهناك كلمة من القرآن تماثلها فيأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها, فيكون بذلك فسر القرآن والحديث وجمع بين الأمرين تفسير القرآن وتفسير الحديث. وأحيانا يأتي بكلمات من القرآن لم تأتي هذه الكلمات في الأحاديث ولكنها متعلقة بموضوع الأحاديث وهو الأرض مثلا كما هنا فيأتي بها ويفسرها. هذا أيضا من طريقته رحمه الله ومن فقهه وكون كتابه جمع بين الرواية والدراية. وقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في سبع أراضين, أورد الآية والأحاديث. من العلماء من قال بأن الأراضين أنها منفصل بعضها عن بعض وأن هناك مسافات بين بعض وبعض, ومنهم من قال إنها متلاصقة وأنه ليس هناك سكان في كل أرض من الأراضين. قد جاء في بعض الأحاديث التي لا تخلو من بعض أن الأراضين أنها فيها سكان وأن فيها إبراهيم مثل إبراهيم وآدم مثل آدم, وهذا لا يخلو من بعض ما ورد في هذا. وما ذكره البخاري رحمه الله من الأحاديث وأن من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يدل على أنه ليس هناك سكان في الأراضين التي تحت هذه الأرض العليا. وذلك أن قوله طوقه من سبع أراضين أن الإنسان إذا ظلم شبرا من الأرض فإن كلما كان أسفل من هذا الشبر فإنه يأتي به يحمله على ظهره يوم القيامة. ولو كان هناك سكان في الطبقات السفلى لكان كل جماعة من السكان الأرض التي تحتهم هم الذين يكونون عليهم تبعة ما يحصل فيها من ظلم ما يحصل فيها من خلل. لكن لما جاء في هذا الحديث أنه طولقه من سبع أراضين وأن الإنسان إذا ظلم شبرا من الأرض فإنه تأتي هذه القطعة إلى سبع أراضين على ظهره يوم القيامة لأنه ظلمها، دل على أن السكان إنما هم في هذه الأرض وأنهم في الطبقة العليا. ويشعر بأن الطبقات الأخرى أنها متلاصقة أو أنها متقاربة، وأن من ظلم شبرا من الأرض لا يطوق من أرض واحدة، وأننا كل الأراضين السبع هذه القطعة مقدار الشبر إلى أسفل الثلاثين إلى أسفل الأرض السفلى التابعة، فإن كل ذلك يكون على رقبته يأتي به يوم القيامة. وذلك أن من ظلم شيئا أتابع يكون فضيحة له والعياذ بالله، ويكون علامة على ظلمه وعلى إساءته، مثل ما جاء في الحديث لو في أن أحدكم يأتي على رقبته بعير له رغاء، يأتي على بقرة على رقبته بقرة لها شغاء، يأتي على رأسه على رقبته شاف فيعر، يأتي على رقبته رقاع صفر، يأتي على رقبته قامد اللي هو ذهب الفضة أو الأشياء التي يعني ليس لها روح، لأن من ظلم شيئا أتابه يوم القيامة. فكذلك من ظلم شيئا من الأرض فإنه يأتيه يوم يحمله ويكون فضيحة له ويكون شاهدا على ظلمه، وأن من ظلم شيئا أتابه يوم القيامة. فمن العلماء من استدل بهذا الحديث وبهذا الحديث الدالة على أن من ظلم شبرا أرض طويقا طبع رضين أنه ليس هناك دكان في الأراضي التي هي غير الأرض العليا، لأنه لو كان لها سكان وأنهم مخلقون لكان ما يتعلق بالأراضي التي تحتهم يكون هم مسؤولون عنها. لكن لما كان من ظلم شبرا من الأرض فهذا يفهم من أن الأراضي أنه ليس فيها سكان، والله تعالى أعلم. لكن هذا هو الذي يشعر بهذا الحديث. السقف المرفوع هذا تفسير الآية في أول سورة الطور، الطور وكتاب مسطور، والسقف المرفوع فالسقف هو السماء، المقصود بذلك السماء، وأن الله تعالى جعلها سقفا على الأرض سقفا مرفوعا وخلقها وأمسكها أن تسقط على الأرض وقانها بدون أعمدة يراها الناس، يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولو شاء لا أرسلها على الأرض وأسقطها عليها، لو شاء ذلك لفعل، ولكنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولو شاء إزالتهما وسقوط السماء على الأرض لفعل، ولكنه أمسك السماوات بقدرته ولم يجعلها تقع على الأرض بحكمته، وهو سبحانه وتعالى حكيم عليم، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال سمكها رفع سمكها يعني بناءها هذا تصير الآيات النازعات
الحبك
استواؤها والسماء ذات الحبك المثل في قول المختلف يعني قال استواؤها وإتقانها يعني معناه الحبك يعني ذات الإتقان يعني في خلقها واستوائه وقوته وعدم الخلل فيه وعدم الفطور فيه والشقوق والتشقق فيه وذلك خلق الله عز وجل وهو الذي خلقها وجعلها على هذا النحو السوي المستقيم الذي لا شقوق فيه ولا فطور وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
قال وأذنت سمعت وأطاعت
وأذنت يعني سمعت وأطاعت يعني الأرض وإذا السماء وإذا السماء شقت وأذنت ربها وحقها أذنت يعني سمعت وأطاعت يعني استجابت لما أراده الله عز وجل منها وتخلت وألقت ما تخلت وتخلت يعني ألقت يعني أخرجت ما في جوفها أي الأرض من الأموات يعني عند البعث والنشور فإن الأرض تلفظ من فيها ويخرجون منها من قبورهم من الإجداث كأنهم إلى نقل يوجبون أن يسرعون وتتخلى عنهم يعني عن من فيها تلقيهم من بطنها إلى ظهرها وتتخلى عنهم فيكونون أحياء على ظهرها بعد أن كانوا أمواتا في جوفها وفي بطنها فإن الله عز وجل عندما ينفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخة الثامنة وهي نفخة البعث يخرج من كان في الأرض من الأموات وتنشق عنهم القبور وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه قبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأن القبور تنشق عن أصحابها ويخرجون منها وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ألقت ما في أنه اتخلت يعني ألقت يعني أخرجته ولفظته وخرج من بطنها إلى ظهرها وتخلت عنهم
والأرض وما طحاها
أبو ما طحاها دحاها يعني أن الطحو هو الدحو وأنهما بمعنى واحد
الساهرة وجه الأرض
إذا هم بالساهرة يعني وجه الأرض عندما يخرجون من القبور يكونون بالساهرة هنا على وجهها بدل ما كانوا في جوفها وفي بطنها يكونون عند تلك النفخة الواحدة التي هي النفخة الثانية يكونون على ظهرها لأن الصور ينفخ فيه نفختان نفخة الموت ونفخة البعث وقبل ذلك نفخة الفزع التي يفزع فيها من كان حيا في ذلك الوقت ثم تحصل النفخة الثانية وهي نفخة الموت ومن كان حيا على وجه الأرض يموت فيتساوى الأولون والآخرون بالموت الذين ماتوا في أول الدنيا يلحق بهم من كان موجودا على ظهر الأرض عند في آخر الدنيا وعند ذلك يتساوى الأولون والآخرون بالموت من لدن آدم على البشر عليه الصلاة والسلام إلى الذين قامت عليهم الساعة والذين ماتوا عند النفخة الأولى عند النفخة الأولى من النفختين عند نفخة الموت إنما كان حيا يموت ونفخة الصور فصعق من السماوات ثم نفخة أخرى فإلى لهم قيام يمر ونفخة الصور فأقول إن شاء الله ثم نفخة فيه أخرى فإلى لهم قيام يمر فالنفخة الأولى نفخة الموت يموت من كان حيا ثم نفخة الثانية يموت كل يحيى كل من مات الأولون والآخرون يخرج الأولون والآخرون من حضورهم عند النفخة الثانية وهي نفخة البعث، ويخرج من كان في القبور وتتخلى الأرض عن من كان في بطنها من أول الدنيا إلى آخرها. وأول من يخرج من قبره عند النفخة الصور رسول الله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لهم الساهرة يعني على ظهر الأرض التي يكون عليها حياتهم وفيها سهرهم ونصبهم وعملهم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقال بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين.
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرته لأبي سلمة عبد الرحمن ومن السابعين، كان بينه وبين ناس حكومة في أرض، فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، يعني احذر من أن يدخل عليك شيء من الأرض وأنت لست له بأهل وأنت لست له بمستحق، فإن الظلم في الأرض أمره عظيم، لأن الإنسان يطوقه من سبع أراضين، إذا كان مقدار شبر كيف إذا كان كيلوات ومساحات شاسعة، كل ذلك يأتي به الإنسان يحمله على رقبته يوم القيامة. اجتنب الأرض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، يعني جعل على رقبته، يعني يأتي يحمله يوم القيامة، لأن من ظلم شيئا جاء به، سواء كان بعيرا أو جاثا أو رقبة أو دراهم أو ثياب أو أي شيء، ولكن الأرض أمرها عظيم، لأن الإنسان إذا ظلم شبرا من الأرض فإنه إلى سبع أراضين كله يأتيه على رقبته، يعني ليس بالقليل وليس بالهين، بل هو شيء عظيم وشيء خطير. وهذا يدلنا ايضا على ان من ملك شيء من الارض فهو يملك جوفها، يعني يملك سفلها، وليس لاحد ان ياتي من تحته ويعمل يعني شيء من تحته ويملكه، وانما الانسان اذا ملك ارضا فهو يملك ما في باطنها وكذلك سماءها، يعني يملكه، ما أحد يأتي وينفج إلى سمائه ويأخذه عنه، فسماء أرضه له وجوف أرضه له، لهذا هنا قال طوقه من سبع أراضين، يعني معناه أنه يعني أخذ هذا الملك من غيره، أخذ هذا الملك من صاحبه، فمعنى هذا أن من يملكه فإنه يملك ذلك السفل، يملك ذلك السفل، وأن من ملك أرضا ملك يعني ما تحتها، وليس لأحد أن يأتي ويدخل تحتها ويستغل شيئا في سفلها، بل هو يملك ما تحتها وكذلك يملك علوها. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حذرت هذا الرجل الذي أخبرها بما بينه وبين غيره من الخصومة في الأرض، وقالت احذر الأرض. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر المعروف بأنه عن منكر، تحذير من الوقوع في المظالم وبيان السنن ونشرها وإبلاغها إلى غيره من المناسبات وبغير المناسبات. هنا ذكرته بالمناسبة، لأنه يعني لما ذكر الأرض والحكومة والشيء والشيء ينكر ذكرت حكم ذلك، وأن أمره خطير وأن أمره عظيم، وأن المسافة ولو قلت ولو كانت مقدار شبر ولو كانت يعني أقل قليل، فإن الإنسان إذا أخذ ظلم والعياذ بالله فإنه يطوقه ويأتي به من فرع عربي.
عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين.
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، وقال: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، يدلنا على عقوبة أخرى وعلى خطر الظلم في الأرض، أخذ الأراضين، أخذ الأراضين بغير حق، كما أنه يأتيه على رقبته لأنه ظلمه، ومن ظلم شيئا أتابه يحمله على رقبته يوم القيامة، وذلك أيضا يدلنا على عقوبته من ناحية أخرى، وأنه يفتغ به يوم القيامة، وأنه يهبط، وأنه يفتغ به إلى سبيع رضين. هذا يدلنا على عقوبة من ظلم الأرض وأخذ شيئا من الأرض، إنه يطوقه على ظهره وعلى رقبته يوم القيامة، ويكون علامة على ظلمه وفضيحة له على رؤوس الأشهاد، وكذا لجعل الفن يصل به يوم القيامة إلى سقيع رضيه.
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.
وهذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه ذكر الأرض، خلق السماوات والأرض، لأنه ببدأ الخلق، وفيه ذكر خلق السماوات والأرض، لكن ليس فيه ذكر سبع أراضين وما ترجم له البخاري، ولكن فيه ذكر خلق السماوات والأرض، وهو متعلق ببدأ الخلق، وأن الله تعالى لما بدأ الخلق وخلق السماوات والأرض جعل الزمان على هذا النحو وعلى هذه الهيئة وعلى هذا النحو الذي هو 12 شهرا. لما خلق السماوات والأرض جعل الزمان 12 شهرا، وجعل منها 4 حرما، 3 منها متعاقبات ومتواليات، وهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرم، 3 متوالية، وواحد وحده وهو رجب، قال له رجب الفرد، وهو فرد من أشهر الحرم جاء وحده، وهذا يقولون من أشهر الحرم 4، 3 فرد و1 فرد، 3 فرد متوالية و1 فرد، لهذا يقال لرجب الفرد، لأنه شهر من أشهر الحرم جاء وحده، الذي قبله ليس بشهر حرام، والذي بعده ليس بشهر حرام، فهو جاء وحده بين شهور ليست مثله، بل هو حرام وهي ليست كذلك، ولهذا يقال له رجب الفرد. الأشهر الحرم 4، 3 متوالية و1 وحده، يقولون 3 فرد و1 فرد، فجعل الله عز وجل الأشهر الحرم 3 متوالية، شهر منها شهر الحج وهو أوسطها، فشهر قبله وشهر بعده، حتى يتمكن الحجاج الذين يذهبون إلى البيت لأداء الحج يتمكنون من أداء نسكهم في وقت أدائهم وفي ذهابهم وإيابهم، تكون في أشهر الحرم، وكان الكفار يعظمون الأشهر الحرم، يعظمونها ويمتنعون من القتال فيها، بل إنهم يحتالون في النسيئة وهي تأخير شهر وجعل شهر مكان شهر، الحيل التي يتحيلون بها، لكنهم يعترفون ويعظمون الأشهر الحرم، ولهذا سبق أن مر لنا في حديث وفي عبد القيس أنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له مرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا، فإن بيننا وبينك الحي سفار مضر ولا نستطيع أن نأتي إليك إلا بجان حرام، لا نستطيع أن نأتي إليك إلا بجان حرام، معناه أنهم لا يتعتى لهم أن يأتوا في كل وقت، وأنهم يأتون في الأشهر الحرم لأن الكفار يعظمونها ويمتنعون عن القتال فيها ويستعظمون عن القتال فيها. ولهذا قال شيخ أبي قيس الذين جاءوا مسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أن يعطيهم أوامر ونواهي وأن وأن يأمرهم بأمر يفعلونه ويبلغونه من وراءهم، وعللوا هذا لأننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا بجان حرام، وبيننا وبينك هذا الحي كفار مضى لا نستطيع أن نصل إليك إلا بجان حرام، ونحن الكفار يعظمون الأشهر الحرم، والله عز وجل جعل الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية تكون قبل الحج وبعده وفي الحج شهر الحج في وسطها قبله شهر وبعده شهر قبله شهر وبعده شهر، يتمكن من يريد البيت من الوصول إليه ومن الرجوع منه في أشهر في أشهر وهو نفسه في أشهر بأداء الحج في شهر حرام، وأما شهر رجب فقد جاء وحده في أثناء السنة في وهو متلاعب عن أشهر الحرم المتوالية، قيل لعل ذلك يتمكن من يريد المجيء إلى مكة والعمرة في أثناء السنة يكون ذلك في شهر حرام. هذه الأشهر الحرم بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث من الزمان أبي السلار لكهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض الحرم 12 شهرا منها 4 حرم وهي المتعاقبات التواليات شهر القعدة الحج والمحرم ورجل ومضر الذي بين جمادى وشعبان، وقيل له رجل مضر لأن مضر تعظمه وغيرها من القبائل تعظم شهرا آخر، وقيل إن ربيعة إنهم يعظمون رمضان، فلهذا نص على الشهر الحرام الذي تعظمه مضر والذي هو الواقع بين جمادى وشعبان فهو توضيح وتبيين وزيادة إيضاح وبيان، إلا فإن رجب واقع بين جمادى وشعبان ولكنه أتى بذلك تأكيدا وتوضيحا أضافه إلى مضر لأنه معروف بتعظيمه، وأيضا أكد ذلك ببيان موقعه حيث ذكر الشهر الذي قبله وهو جمادى والشهر الذي بعده وهو شعبان، فهذه 4 الأشهر الحرم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض يعني معنى هذا أن الوقت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام صار مثل ذلك الزمان الذي حصل عند بدء خلق السماوات والأرض، إن الزمان قد استدار كهيئته استدار استدارة كهيئته حتى صار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، في ذلك الوقت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة الزمان قد استدار على تلك حتى صار على الهيئة التي وجدت وكانت عند خلق السماوات والأرض.
بعض الناس يعني أو يعني في كتابات يعني بدون تعريف
هذا هو لا هذا من الأخطاء، لأن المحرم بالتعريف ما لا يقال المحرم، وإنما يقال المحرم، إما المحرم وحدها كما جاء في الحديث أو شهر الله أكبر الله المحرم، لكنه يأتي بالتعريف ولا يأتي بدون ألف، لا يأتي بدون ألف، إنما هو بألف ولا يأتي بدونه، ومجيئه بدون من أجل الحرم.
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نزيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين.
حديث سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكره لما خاصمته امرأة إلى مروان وأنه أخذ شيئا من أرضها، استعظم هذا واعتبره شيئا عظيما، وقال: أنا أفعل ذلك؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ من أخذ كبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضي فإنه طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، يعني استعظم هذا، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من البعد عن الظلم والحذر من ذلك، واستعظام أن ينسل إلى أحدهم أو إلى واحد منهم شيئا من هذا، لأنه لما نسل إليه هذا الشيء استعظم هذا، وقال: أنا أفعل هذا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، هذا لا يفعله. هذا دلنا على أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرصهم على الابتعاد من كل شر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وذكرهم بالخزان بالجنة في حديث واحد وسماهم واحدا واحدا، قال: إنهم من أهل الجنة هذا أحدهم. فلما خاصمته امرأة إلى أخوان استعظم هذا وقال: أنا أفعل ذلك؟ أنا أنتقص شيئا من أرضها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هذا يدلنا على خطورة أخذ الأرض بغير حق، ويدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الناس على الابتعاد عن الشر، وأنهم القدوة والأسوة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والقدوة والأسوة، وهم الذين على منواله ومن سار على نهجهم وعلى منوالهم، فهو الذي يظهر بالسلامة ويظهر بالسعادة في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء في بعض الروايات أنه دعا عليها، أنه كان أنها دعت عليها هذه الدعوة، وهي كاذبة فيها أنه تصيبها العمى وأن تموت في دارها، حصل لها ذلك لأنها عميت وصارت تتلمس الجدران، وكان في دارها بئر فوقعت فيها فماتت. فهذا سعيد بن زيد، هذا الصحابي الجليل الذي استعظم كونه ينسب إلى الظلم لأنه يأخذ غير حق غيره، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا يدلنا على كما عرفنا على خطورة أخذ الأرض بغير حق، وأن الأمر ليس بالهين ليس بالسهل، وأن الواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر يحرص على سعادة نفسه وعلى نجاتها، ليحذر من الدخول
على الأراضي بغير حقها عقلها بغير حقها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وظلم الأرض ليس بالهين. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة يا أبا سلمة احذر الأرض احذر الأرض، عندك نشر رسول الله يقول من ظلم شبرا من أخذ ظلم قيد شبر الأرض تذوقه مثل أراضينا يوم القيامة.
قال باب في النجوم. وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاء نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس هشيما متغيرا، والأب ما يأكل الأنعام، الأنام الخلق، برزق حاجب. وقال مجاهد أنفاسا ملتفة والغلب الملتفة فراشا لهذا فقوله ولكم في الأرض مستقر نكدا قليلا.
هذه ترجمة هي قول خير الله ما جاء في النجوم. باب في النجوم أورد فيه بعض الآثار المتعلقة في تفسير بعض الكلمات المتعلقة في الأرض المتعلقة في بعض ما خلق الله تعالى في الأرض، وكذلك المتعلقة بالنجوم والحكمة في خلقها، مستنبطا ذلك من كتاب الله عز وجل. ولم يذكر في ذلك أحاديث، وإنما أكتفى بهذه الآثار. وأورد في طليعة ذلك وفي مقدمة ذلك أثر قتادة الذي ذكر فيه الحكمة في خلق النجوم، وأن الله تعالى خلقها لأمور ثلاثة، خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. من جعل النجوم أضاف إليها أشياء ليست لها، فإن الإنسان جنى على نفسه وأضر بنفسه. ولكن النجوم الله تعالى أخبر في كتابه العزيز أنه خلقها لهذه الحكم الثلاث، ولقد جعلنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وهي زينة للسماء وهي رجوما للشياطين، وهي أيضا علامات لسدادها في البر والبحر. الناس في البر البحر يهتدون لجهاتهم ومقاصدهم بالنجوم، حيث ينظرون إليها ويعرفون اتجاهها ويعرفون الثوابت منها والجارية منها والمتحركة، فإنهم يعرفون ذلك ويهتدون إلى مقاصدهم بالنجوم. والله سبحانه وتعالى جعلها علامات مستجابية في البر والبحر، فهذه حكمة في خلق النجوم كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، وكما جاء عن قتادة في هذا، وأن النجوم سبقت بهذه الأمور الثلاثة، لأن النجوم ليست لها تأثير وأنها مؤثرة، بل الله عز وجل هو المؤثر، هو الذي جعل، هو الذي بيده كل شيء، وهو السبب في وجود كل شيء. والنجوم ليس لها تأثير، وليس الأمور ترجع إليها كما يفعل ذلك من يضيف إلى النجوم التعذير وأن النجوم هي المؤثرة، بل الله عز وجل هو الذي فاعل لما يريد، وهو على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد. والنجوم ليست لها تأثير، من يضيف ذلك إلى النجوم إما كفرا والعياذ بالله، لأن النجوم مؤثرة، يقول فعل أنها مؤثرة، أو سوء أدب وإن كان يعني صاحبه يلام على سوء التعبير، ولكن الأدب في التعبير وكونه يكون سليما هذا مطلوب. وإن كان ليس مثل القول الآخر الذي يقول أن الجهل هي المؤثرة وأن ذاك كفر، هذا مثل كفر هشيما هشيما متغيرا، يعني أصبح هشيما تبروه الرياح، يعني هذا النبات الذي يبت صار تغير، وبدل ما كان أخضرا نظرا أخضر نظرا، يعني صار خامدا تبروه الرياح وتغير عن حاله التي كان عليها من الحسن والبهاء وحسن المنظر إلى سوء المنظر، حتى أخذت الرياح وعصفت به ونقلته من مكان إلى مكان.
قال والأب ما يأكله الأنعام.
والأب
الأنعام.
الأب ما تأكله الأنعام. والأب في كثير في سورة من الدعاة في سورة العبثة.
فاكهة
وأبلة. لبن. أول
أي؟ فاكهة وأبلة.
لكن على شطة مثل الحبة وعنب وقربة وزيتون ونخلة وحدائق وعنب وفاكهة وأبلة. وفاكهة وأبلة. إلى الأب هو النبات الذي تأكله الأنعام.
قال الأنام الخلق.
الأنام الخلق. الأرض وضعها.
الأنام.
الأنام هو الخلق.
قال برزخ الحاجز.
برزخ بينهما برزخ وبين البحرين وبين الحلو والمر بين العبد والمنح بينهما برزخ لا يبغيان. لا يبغي هذا على هذا، يعني لا يأتي البحر المالح فيطغى على النهر العبد الفرات فيطع عليه وتذهب عذوبته ويحل محلها المرارة، فالله عز وجل على كل شيء قدير فجعل هذا حلوا وهذا مرا وجعل بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا ولا يطغى هذا على هذا، ليستفيد الناس من هذا ويستفيد من هذا، يستفيد الناس من العبد بقربهم وكذلك يستفيد من الماء المالح بما يحتوي فيه من الحيوانات التي لا تعيش إلا بالمالح، والأسماك التي لا تعيش إلا بالمالح، وإن كان ذاك اللي هو العبد يكون فيه أسماك إلا أن هناك أسماك لا تعيش إلا بالمالح، والذي يعيش في المالح أحسن وأجود من الذي يعيش في العبد، وكذلك أيضا ما يكون في من الجواهر ومن اللؤلؤ والمرجان تخرج، وإن كان أيضا العلب يعني يخرج منه، لكن ما يكون في الملح يكون مالحكم أجود ويكون أحسن، ليس كما يقول بعض العلماء يخرج منه اللؤلؤ والمرجان إنه للمجموع إلى الجميع، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا في المالح، إنه لا يكون إلا لا يكون في العبد، لأنه يكون أيضا في العبد، والله عز وجل قال وقال الذي مرج البحرين هذا عزم فرات وهذا من خلقه ومن كل تأخذون لحما طريا وتستخرجون حليب طيبا ومن كل من العبد والمالح. والمقصود بالبحرين هو الحلو والعدل، الحلو والمالح كما عرفنا، وليس المقصود من ذلك كما يظنه بعض الجهال، المقصود بذلك انه لما حفرت قناة السويس وانها يعني اخترت هذا بهذا وان هذا هو البرزخ، وانه يعني ماذا يقوله بعض الجهال، لان الله عز وجل نص على انه شبه الملك والحذف، وقال في سورة الفرقان والذي مرج البحرين هذا
هذا عالم الخضرات وهذا من
الخضرات قبل ذلك.
السابق
وهو الذي مرج
البحرين هذا على المزراتهم وهذا مثل مجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالبرزخ بين العبد والملك ليس يخرج منه بينهما برزخ الله والعيان في سورة الرحمن والمقصود به يعني المقصود بين الـ بين الـ بين المالك والمالح وأنها لما حضر قناة السويس هذا كلام من يجهل كلام ابن الجهل. وأما القرآن فإنه نص على المقصود بذلك المالح هو العدل وهذه الآية نص في هذا وهو الذي مرج البحرين هذا عدل فرات وهذا من سجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا بينهما برزخا بين هذا وهذا وبين المالح والمالح بين هذا وهذا بينهما برزخ حاجب يعني مانع يمنع بقدرة الله عز وجل إلا لو شاء الله عز وجل أطفى الماء على الأرض وأحاط بكل ما على ظهرها من يابس وفائد.
قال وقال مجاهد ألفافا ملتفا
وقال مجاهد ألفافا ملتفا سورة سورة الندى الجنات ألفافا يعني ملتفا ملتفا بعضها لبعض الجنات هي الحدائق ألفافا ملتفا شجر يعني ملتفا لبعضه لبعض ألفافا ملتفا.
والغلب
الملتف أيضا كذلك غلبا يعني ملتفا ملتفا بعضها ببعض.
قال فراشا مهادا
وقال فراشا يعني أرض فراشا مهادا يعني جعلها ممهدة كالفراش يستقر عليها الناس ويستريحون عليها ويطمئنون عليها وجعلها مسطحة يعني لها فرش يستقرون عليه. إن كانت كروية الشكل إلا أن الله جعل لها سطحا يستقر عليه بالأنام فجعلها فراشا جعلها يعني لهم كالفراش يستقرون عليها يعني في ليلهم ونهارهم ويقدحون ويعملون في النهار ويبيتون وينامون في الليل والله تعالى جعلهم الأرض فراشا.
ولك قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر
ولكم في الأرض مستقر يعني كون فراش في قوله ولكم في الأرض مستقر فهي لها سطح يستقر عليه الناس في يعني ليلهم ونهارهم في معاشهم وثباتهم ونومهم فهي لهم كالفراش ولهذا قوله جعلها فراشا في قوله مستقر فإنهم يستقرون عليها وهي لهم كالفراش ممهدة مذللة يتمتعون يعني يكونون في منازلها ويأكلون من رزق الله عز وجل ويبيتون على ظهرها ويمشون الله تعالى جعلهم على هذا الوضع الذي يستفيدون منها. نتجا حبيبا نتجا الذي قبض لا قبض الا احدا يعني قليلا ان هذا حل تفاسير الايه
قال باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد كحسبان الرحى وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان ضحاها ضوءها أن تدرك القمر لا يسر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حثيثان نسلق نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما وهي وهيها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها وهي على حافتين فقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم. وقال الحسن كورت تصور حتى يذهب ضوءها والليل وما وسق أي جمع من دابة اتفق استوى بروجا منازل الشمس والقمر الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنهار يقال يولد يكور وليدة كل شيء أدخلته في شيء، كل شيء أدخلته في شيء. قال باب صفة الشمس والقمر.
باب صفة الشمس والقمر، لأنه كما عرفنا الكلام في بدء الخلق أنه ذكر خلق السماوات خلق الأرض والنجوم والشمس والقمر. لما ذكر النجوم ذكر الشمس والقمر، وأتى ببعض الأحاديث المتعلقة بالشمس والقمر، وأتى ببعض الكلمات القرآنية المتعلقة بالشمس والقمر والليل والنهار وتفسير هذه الكلمات. وهو كما عرفنا مثل ما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا، وهو باب ما جاء في سبع أراضين وما أتى به من الكلمات القرآنية وفسرها، وإن كانت لم تأتي في الأحاديث فهذا من هذا القبيل. ما جاء في هذا الباب هو من هذا القبيل، كذلك ما جاء في الباب الذي قبله، بل الباب الذي قبله هو النجوم ليس فيه إلا تفسير الكلمات، ما أتى بأحاديث، إنما أتى بتفسير بعض الكلمات القرآنية المتعلقة بالنجوم، أو ما يقال إن أنه يحصل بسبب النجوم، أو عند في أوقات معينة في ظهور النجوم وطلوع النجوم. هناك ذكر كلمات قرآنية وفسرها ولم يأتي بحديث، وفي هذه الترجمة ذكر آيات قرآنية أو كلمات من آيات قرآنية وفسرها وذكر بعض الأحاديث، وهنا ذكر بعض الآيات أو بعض الكلمات من الآيات القرآنية وأتى بتفسيرها، وهي متعلقة بالشمس والقمر والليل والنهار الذي يأتي تبعا للشمس والقمر. حديث حسبان الشمس والقمر بحسبان، قال كحسبان الرحى، يعني معناه انهما يدوران، يعني في دورانهما كما يحصل في الرحى حيث يحصل دورانها، ولكن المقصود من ذلك هو حصول الاستدارة لا انهما يدوران كما تدور الرحى، لأن يعني الرحى تدور هي في مكانها ما تنتقل، وأما الشمس فإنها تنتقل والقمر كذلك ينتقل، فإذا حصول الحركة وحصول الدوران هذا هو الذي يعني يناسب التمثيل، وإلا ليس معنى دوران الشمس أنها تدور هي في مكانها لا تتحرك كما تدور المروحة في السقف كما تدور الرحى في مكانها وهي تحرك، بل تنتقل من مكان إلى مكان وتدور في فلكها وتظهر على أناس وتغيب عن أناس. قد جاءت الأحاديث لذلك، وجاء القرآن لأنها تجري في مستقر لها، الشمس جارية منتقلة وتدور في فلكها، وكذلك القمر. وتفسير مجاهد هو مقصود حصول الدوران، ليس مقصود ذلك أن دورانهما كدوران الرحاء، وأن الرحاء هي في مكانها وكذلك مثل المروحة التي تكون في السقف، فإنها لا تتحرك من مكانها، فالشمس والقمر يتحركان وينتقلان من أماكنهما ويجريان، وهذا هو الجري، لأن الدوران يعني في مكان واحد لا يقال له جري، الجري هو التحرك والانتقال من مكان إلى مكان.
وقال غيره
بحسبان يعني بحساب ومنازل لا يعدوانها، كل شيء له منازل وبانتظام، يهدي بحسبان يعني من يهدي حساب ومنازل، وأن كل منهما له منازل ينتقل منزل إلى منزلة ومن مكان إلى مكان وفي مجرى معين الله سبحانه وتعالى جعلهما يكونان على هذا الوضع وعلى هذا النحو، فهذا تفسير بالحسبان وأنه بحساب، وأنه على انتظام وعلى منازل. ثم قال الحساب حسبان جماعة الحساب مثل شهاب وشعبان، يعني حسبان جمع حساب، شهاب وشعبان جمع حساب.
قال ضحاها
ضوءها، قال ضحاها يعني ضوءها، بس هو ضحاها يعني ضحى الشمس هو ضوءها. وضيف الى الضحى لان شدة او وضوح الضوء انما هو في الضحى، ولهذا اشتهر عند الناس في هذا الزمان من العبارات الحديثة يقول أنت الشمس في رابعة النهار، الشمس في رابعة النهار، يعني مثلا في الضحى أن الشمس تكون واضحة وضوءها يكون شديدا ويكون واضحا، يعني فضحاها يعني ضوءها. مقصود ذلك أن الله تعالى أقسم بالشمس، أقسم بالشمس وبضحاها يعني ضوءها. ويقال المسافة التي قبل بعد طلوع الشمس ومن ارتفاعها إلى الزوال يقال لها ضحى، هذا يقال. ولهذا شرعت صلاة الضحى ركعتي الضحى، وإن المقصود ذلك هذا الزمان، وإنما قيل لذلك ضحى لأنه هو الوقت الذي يعني يكون فيه ضوء الشمس ووضوحه وظهوره.
قال أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك.
الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا ليل سابق النهار. الله عز وجل جعل كل من الشمس والقمر يجري في فلكه، وهذا لا يدرك هذا وهذا لا يتأخر عن هذا فيلحقه هذا، بل هذا يأتي.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع السماء، سماء سمكها بناءها، سمكها بناءها كان فيها حيوان، الحبك استواؤها وحسنها، وأزنت سمعت وأقاءت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى. قال: السقف المرفوع سمكها بناءها كان فيها حيوان، الحبك استواؤها وحسنها، وأزنت سمعت وأقاءت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم. ضحاها دحاها الساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر فوقه من سبع أراضين. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في سبع أراضين، وهذه الترجمة هي من كتاب بدء الخلق، وذلك أنه رحمه الله ذكر هذا الكتاب وذكر جملة من المخلوقات، ذكر ما يتعلق بخلقها ووضعها. وفي هذه الترجمة وفي قوله باب ما جاء في سبع أراضين ذكر ما يتعلق بذكر الأراضين السبع، والقرآن العزيز جاء به ذكر السماوات مجموعة ومفردة، وجاء فيه ذكر الأرض مفردة، ولم يأتي مجموعا في القرآن، ولكن جاء في هذه الآية التي صدر بها البخاري هذا الباب ما يدل على الجمع وعلى أنها سبع كالسماوات، وذلك قول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن نزل الأمر بينهن تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وقوله سبحانه ومن الأرض مثلهن بعدما ذكر السماوات فهو دال على عدد الأراضين وأنها سبع كالسماوات، ولكن جاء التنصيص على عددها في السنة، وجاء فيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة جملة منها، وذكر حديث عائشة ثم حديث ابن عمر ثم حديث أبي بكر ثم حديث سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي بكر ليس فيه ذكر السبع الأراضين، وإنما ذكر خلق السماوات والأرض، لكن هذه الأحاديث التي حديث أبي هريرة حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم كلها فيها التنصيص على أن الأرضين سبع في السماوات. والبخاري رحمه الله ذكر في بداية الترجمة تفسير بعض الآيات المتعلقة بالأراضين المتعلقة بالأرض، أتى بقطع أو بكلمات من آيات وفسر هذه الكلمات على طريقته رحمه الله في ذكر بعض الكلمات من الآيات القرآنية وتفسيرها وهي متعلقة بالموضوع. والبخاري كما عرفنا من عادته أنه إذا جاء كلمة في الحديث وأراد أن يفسرها وكان هناك كلمة في القرآن في معناها فإنه يأتي بالكلمة في القرآن فيفسرها، وأحيانا يأتي بكلمات لم تأتي في الحديث كما هنا، فإنها عدة كلمات جاءت في آيات من القرآن وأتى بالكلمات من القرآن وفسرها. وهي متعلقة بالموضوع, ولكنها ما جاء ذكر هذه الكلمات في الأحاديث, ولكنها في موضوع الأحاديث وهي أرض أو الأراضين, فإنه أتى في كلمات من آيات تتعلق بالأرض أو بالأراضين وفسر هذه الكلمات. فهذا من عادته وهذا من طريقته, أنه أحيانا تكون الكلمة في الحديث وهناك كلمة من القرآن تماثلها, فيأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها, فيكون بذلك فسر القرآن والحديث وجمع بين الأمرين تفسير القرآن وتفسير الحديث. وأحيانا يأتي بكلمات من القرآن لم تأتي هذه الكلمات في الأحاديث, ولكنها متعلقة بموضوع الأحاديث وهو الأرض مثلا كما هنا, فيأتي بها ويفسرها. هذا أيضا من طريقته رحمه الله ومن فقهه, وكون كتابه جمع بين الرواية والدراية, وقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في سبع أراضين, أورد الآية والأحاديث. من العلماء من قال بأن الأراضين أنها منفصل بعضها عن بعض, وأن هناك مسافات بين بعض وبعض, ومنهم من قال إنها متلاصقة وأنه ليس هناك سكان في كل أرض من الأراضين. قد جاء في بعض الأحاديث التي لا تخلو من بعض أن الأراضين أنها فيها سكان, وأن فيها إبراهيم مثل إبراهيم وآدم مثل آدم, وهذا لا يخلو من بعض ما ورد في هذا. وما ذكره البخاري رحمه الله من الأحاديث وأن من ظلم شبرا من الأرض طولقه من سبع أراضين يدل على أنه ليس هناك سكان في الأراضين التي تحت هذه الأرض العليا, وذلك أن قوله طولقه من سبع أراضين أن الإنسان إذا ظلم شبرا من الأرض فإن كلما كان أسفل من هذا الشبر فإنه يأتي به يحمله على ظهره يوم القيامة. ولو كان هناك سكان في الطبقات السفلى لكان كل جماعة من السكان الأرض التي تحتهم هم الذين يكونون عليهم تبعت ما يحصل فيها من ظلم, ما يحصل فيها من خلل. لكن لما جاء في هذا الحديث أنه طولقه من سبع أراضين وأن الإنسان إذا ظلم شبرا من الأرض لأنه تأتي هذه القطعة إلى سبع أراضين على ظهره يوم القيامة لأنه ظلمها, دل على أن السكان إنما هم في هذه الأرض وأنهم في الطبقة العليا, ويشعر بأن الطبقات الأخرى أنها متلاصقة أو أنها متقاربة, وأن من ظلم شبرا من الأرض لا يطوق من أرض واحدة, وأننا كل الأراضين السبع هذه القطعة مقدار الشبر إلى أسفل الثلاثين إلى أسفل الأرض السفلى التابعة, فإن كل ذلك يكون على رقبته يأتي به يوم القيامة. وذلك أن من ظلم شيئا أتابع يكون فضيحة له والعياذ بالله, ويكون علامة على ظلمه وعلى إساءته, مثل ما جاء في الحديث لو قلت أن أحدكم يأتي على رقبته بعير له رغاء, يأتي على بقرة على رقبته بقرة لها ثغاء, يأتي على رأسه على رقبته ذات فيعر, يأتي على رقبته رقاع كفر, يأتي على رقبته قانت اللي هو الذهب الفضة أو الأشياء التي يعني ليس لها روح, لأن من ظلم شيئا أتى به يوم القيامة. فكذلك من ظلم شيئا من الأرض فإنه يأتي به يوم يحمله ويكون صريحة له ويكون شاهدا على ظلمه, وأن من ظلم شيئا أتى به يوم القيامة. فمن العلماء من استدل بهذا الحديث وبهذا الحديث الدالة على أن من ظلم جبرا أو طريقا طمع رضين أنه ليس هناك دكان في الأراضي التي هي غير الأرض العليا, لأنه لو كان لها سكان وأنهم مخلقون لكان ما يتعلق بالأراضي التي تحتهم يكون هم مسؤولون عنها, لكن لما كان من ظلم شبرا من الأرض فهذا يفهم من أن الأراضي المهلكة فيها سكان والله تعالى أعلم, لكن هذا هو الذي يشعر بهذا الحديث. السقف المرفوع هذا تفسير الآية في أول سورة الطور, الطور وكتاب المسطور, والسقف المرفوع فالسقف هو السماء, المقصود بذلك السماء, وأن الله تعالى جعلها سقفا على الأرض سقفا مرفوعا وخلقها وأمسكها أن تسقط على الأرض وقانها بدون أعمدة يراها الناس, يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى, ولو شاء لا أرسلها على الأرض وأسقطها عليها, لو شاء ذلك لفعل, ولكنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير, ولو شاء إزالتهما وسقوط السماء على الأرض لفعل, ولكنه أمسك السماوات بقدرته ولم يجعلها تقع على الأرض بحكمته, وهو سبحانه وتعالى حكيم عليم وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال سمكها رفع سمكها يعني بناءها, هذا تفسير الآية النازعات. الحبك السماء ذات الحبك انكم في قول مختلف يعني قال استواؤها واتقانها, يعني معناه الحبك يعني ذات الاتقان يعني في خلقها واستوائه وقوته وعدم الخلل فيه وعدم الفطور فيه والشقوق والتشقق فيه, وذلك خلق الله عز وجل, وهو الذي خلقها وجعلها على هذا النحو السوي المستقيم الذي لا شقوق فيه ولا فطور, وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
قال وأذنت سمعت وأطاعت,
وأذنت يعني سمعت وأطاعت يعني الأرض, وإذا السماء وإذا السماء شقت وأذنت ربها وحقها, أذنت يعني سمعت وأطاعت يعني استجابت لما أراده الله عز وجل منها, وتخلت وألقت ما تخلت وتخلت يعني ألقت يعني أخرجت ما في جوفها أي الأرض من الأموات, يعني عند البعث والنشور فإن الأرض تلفظ من فيها ويخرجون منها من قبورهم من الإجداث كأنهم إلى نقل يوجبون أن يسرعون, وتتخلى عنهم يعني عن من فيها تلقيهم من بطنها إلى ظهرها وتتخلى عنهم فيكونون أحياء على ظهرها بعد أن كانوا أمواتا في جوفها وفي بطنها, فإن الله عز وجل عندما ينفخ الملك الموكل بالنفخ الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث, يخرج من كان في الأرض من الأموات وتنشق عنه القبور, وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنه قبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن القمورة تنشقوا عن أصحابها ويخرجون منها، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ألقت ما في أنها اتخلت، يعني ألقت يعني أخرجته ولخرته وخرج من بطنها إلى ظهرها وتخلت عنهم.
والأرض وما طحاها
أبو ما طحاها دحاها، يعني معنى أن الطحو هو الدحو، وأنه وأنهما بمعنى واحد.
الساهرة وجه الأرض،
إذا هم الساهرة يعني وجه الأرض، عندما يخرجون من القبور يكونون بالساهرة هنا على وجهها، بدل ما كانوا في جوفها وفي بطنها يكونون عند تلك النفخة الواحدة التي هي النفخة الثانية يكونون على ظهرها، لأن الصور ينفخ فيه نفختان، نفخة الموت ونفخة البعث، وقبل ذلك نفخة الفزع التي يفزع فيها من كان حيا في ذلك الوقت، ثم تحصل النفخة الثانية وهي نفخة الموت، فمن كان من كان حيا على وجه الأرض يموت، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت، الذين ماتوا في أول الدنيا يلحق بهم من كان موجودا على ظهر الأرض عند في آخر الدنيا، وعند ذلك يتساوى الأولون والآخرون بالموت من لدن آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام إلى الذين قامت عليهم الساعة، والذين ماتوا عند النفخة الأولى عند النفخة الأولى من النفختين عند نفخة الموت، إن من كان حيا يموت، ومن الرسول فصعق من السماوات أن الأرحم نفخة أخرى فإلى هم قيام يمرون، ونفخة الرسول أدل من شاء الله ثم نفخة فيه أخرى فإلى هم قيام يمرون، فالنفخة الأولى نفخة الموت يموت من كان حيا، ثم نفخة الثانية يموت كل يحيى كل من مات، الأولون والآخرون، يخرج الأولون والآخرون من قبورهم عند النفخة الثانية وهي نفخة البعث، ويخرج من كان في القبور وتتخلى الأرض عن من كان في بطنها من أول الدنيا إلى آخرها، وأول من يخرج من قبره عند نفخة الصور رسول الله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لهم الساهرة يعني على ظهر الأرض التي يكون عليها حياتهم وفيها سهرهم ونصبهم وعملهم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقال بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر قوقه من سبع أراضين.
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرته لأبي سلمة عبد الرحمن ومن السابعين، كان بينه وبين ناس حكومة في أرض، فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، يعني احذر من أن يدخل عليك شيء من الأرض وأنت لست له بأهل وأنت لست له بمستحق، فإن الظلم في الأرض أمره عظيم، لأن الإنسان يطوقه من سبع أراضين، إذا كان مقدار شبر كيف إذا كان كيلوات ومساحات شاسعة، كل ذلك يأتي به الإنسان يحمله على رقبته يوم القيامة. اجتنب الأرض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، يعني جعل على رقبته، يعني يأتي يحمله يوم القيامة، لأن من ظلم شيئا جاء به سواء كان بعيرا او جاتا عقبة او دراهم او ثياب او اي شيء. ولكن الارض امرها عظيم لان الانسان اذا يظلم شبرا الارض فانه الى سبيل الارض كلها فيها على رقبته. يعني ليس بالقليل وليس بالهين بل هو شيء عظيم وشيء خطير. وهذا يدلنا ايضا على ان من ملك شيء من الارض فهو يملك جوفها, يعني يملك سفلها, وليس لاحد ان ياتي من تحته ويعمل يعني شيء من تحته ويملكه. وانما الانسان اذا ملك ارضا فهو يملك ما في باطنها وكذلك سماءها يملكه. ما أحد يأتي وينفج إلى سمائه ويأخذه عنه. فسماء أرضه الله وجوف أرضه الله. لهذا هنا قال طيقه مثل أراضيه, يعني معناه أنه يعني أخذ هذا الملك من غيره, أخذ هذا الملك من صاحبه. ومعنى هذا أن من يملكه فإنه يملك ذلك السفل, يملك ذلك السفل. وأن من ملك أرضا ملك يعني ما تحتها, وليس لأحد أن يأتي ويدخل من تحتها ويستغل شيئا في سفلها, بل هو يملك ما تحتها وكذلك يملك علوها. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حذرت هذا الرجل الذي أخبرها بما بينه وبين غيره من الحكومة في الأرض, وقالت احذر الأرض. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر المعروف بأنه يعني منكر, تحذير من الوقوع في المظالم وبيان السنن ونشرها وإبلاغها إلى غيرهم بالمناسبات وبغير المناسبات. هنا ذكرته بالمناسبة لأنه لما ذكر الأرض والحكومة والشيء والشيء ينكر ذكرت حكم ذلك وأن أمره خطير وأن أمره عظيم وأن المسافة ولو قلت ولو كانت مقدار شبر ولو كانت يعني أقل قليل فإن الإنسان إذا أخذه ظلم والعياذ بالله فإنه يطوقه ويأتي به من سبع أراضيه.
عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين.
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو قوله وقال من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين, يدلنا على عقوبة أخرى وعلى خطر الظلم في الأرض, أخذ الأراضين, أخذ الأراضين بغير حق. كما أنه يأتيه على رقبته لأنه ظلمه, ومن ظلم شيئا أتاه يحمله على رقبته يوم القيامة. وذلك أيضا يدلنا على عقوبته من ناحية أخرى وأنه يفتغ به يوم القيامة وأنه يهبط وأنه يفتغ به إلى سبع أراضين. هذا يدلنا على عقوبة من ظلم الأرض وأخذ شيء من الأرض فإنه يطوقه على ظهره وعلى رقبته يوم القيامة ويكون علامة على ظلمه وفضيحة له على رؤوس الأشهاد. وكذا لتأذن صوم يفتر به يوم القيامة إلى سقي أراضيه.
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض, السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.
هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه ذكر الأرض خلق السماوات والأرض لأنه ببدأ الخلق, ففيه ذكر خلق السماوات والأرض. لكن ليس فيه ذكر سبع أراضين وهو ما ترجم له البخاري, ولكن فيه ذكر خلق السماوات والأرض
وهو متعلق ببدء الخلق، وأن الله تعالى لما بدأ الخلق وخلق السماوات والأرض جعل الزمان على هذا النحو وعلى هذه الهيئة وعلى هذا النحو الذي هو 12 شهرا. لما خلق السماوات والأرض جعل الزمان 12 شهرا وجعل منها 4 حرما، 3 منها متعاقبات ومتواليات، وهي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة ومحرم، 3 متوالية وواحد وحده وهو رجب، قال له رجب الفرد، وهو فرد من أشهر الحرم جاء وحده، لهذا يقولون من أشهر الحرم 4، 3 فرد وواحد فرد، 3 فرد متوالية وواحد فرد، لهذا يقال رجب الفرد، يعني هو شهر من أشهر الحرم جاء وحده، الذي قبله ليس لسان حرام والذي بعده ليس لسان حرام، فهو جاء وحده بين شهور ليست مثله بل هو حرام وهي ليست كذلك، ولهذا قال له رجب الفرد. الأشهر الحرم 4، 3 متوالية وواحد وحده، يقولون 3 فرد وواحد فرد، فجعل الله عز وجل الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية، شهر منها شهر الحج وهو أوسطها، فشهر قبله وشهر بعده حتى يتمكن الحجاج الذين يذهبون إلى البيت لأداء الحج يتمكنون من أداء نسكهم في وقت أدائهم وفي ذهابهم وإيابهم، ففي مئة أشهر حرم، وكان الكفار يعظمون الأشهر الحرم، يعظمونها ويمتنعون من القتال فيها، فلأنهم يحتالون النسيئة ويتعطير شهر وجعل شهر مكان شهر الحيل التي يتحيلون بها، لكنهم يعترفون ويعظمون الأشهر الحرم. ولهذا سبق أن مر بنا في حديث وفي عبد القيس أنهم لما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام قال له مرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا، فإن بيننا وبينك كفار الحين كفار مضر ولا نستطيع أن نأتي إليك إلا في كان حرام، لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في كان حرام، يعني معناها أنهم لا يتعدى لهم أن يأتوا في كل وقت، وأنهم يأتون في الأشهر الحرم لأن الكفار يعظمونها ويمتنعون عن القتال فيها ويستعظمون عن القتال فيها. ولهذا قال شيخ أبي قيس الذين جاءوا مسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أن يعطيهم أوامر ونواهي وأن يأمرهم لأمر يفعلونه ويبلغونه من وراءهم، وعللوا هذا لأننا لا نستطيع أن نقول لك إلا إنسان حرام، وبيننا وبينك على الحين كفار مضى لا نستطيع أن نقول لك إلا إنسان حرام، لأننا الكفار يعظمون الأشهر الحرم، والله عز وجل جعل الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية تكون قبل الحج وبعده وفي الحج، شهر الحج في وسطها قبله شهر وبعده شهر، قبله شهر وبعده شهر، يتمكن من يريد البيت من الوصول إليه ومن الرجوع منه في أشهر في أشهر حرم، وهو نفسه في أشهر بأداء الحج في شهر حرام، وأما شهر رجب فقد جاء وحده في أثناء السنة في وهو متلاعب عن أشهر الحرم المتوالية. قيل لعل ذلك يتمكن من يريد المجيء إلى مكة والعمرة في أثناء السنة يكون ذلك في شهر حرام. هذه الأشهر الحرم بينها رسول الله عليه السلام، قال في هذا الحديث أن الزمان قد استدار لكهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض،
الصوم 12 شهرا منها أربعة حرم وهي المتعاقبات التواليات شهر القعدة والحج والمحرم ورجل مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقيل له رجل مضر لأنه مضر تعظمه. وغيرها من القبائل تعظم شهرا آخر. وقيل إن ربيعة أنهم يعظمون رمضان، فلهذا نص على الشهر الحرام الذي تعظمه مضر والذي هو الواقع بين جمادى وشعبان، فهو توضيح وتبيين وزيادة إباحة وبيان، إلا فإن رجب واقع بين جمادى وشعبان ولكنه أتى بذلك تأكيدا وتوضيحا أضافه إلى مضر لأنه معروفة بتعظيمه، وأيضا أكد ذلك ببيان موقعه حيث ذكر الشهر الذي قبله وهو جمادى والشهر الذي بعده وهو شعبان، فهذه أربعة الأشهر الحرم. وقوله عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني معنى هذا أن الوقت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام صار مثل ذلك الزمان الذي حصل عند بدء خلق السماوات والأرض. إن الزمان قد استدار كهيئته، استدار استدارة كهيئته حتى صار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. في ذلك الوقت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة الزمان قد استدار على تلك حتى صار على الهيئة التي وجدت وكانت عند خلق السماوات والأرض.
بعض الناس يعني في كتابات
يعني
محرم بدون تعريف،
هل هذا هو؟ لا، هذا من الأخطاء. لأن المحرم بالتعريف لا يقال المحرم، وإنما يقال المحرم، إما المحرم وحدها كما جاء في هذا الحديث أو شهر الله أكبر الله المحرم، لكنه يأتي بالتعريف ولا يأتي بدون أل، لا يأتي بدون أل، إنما هو بأل ولا يأتي بدوني ومجيئه بدوني من هذا الحق.
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نزيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يفوقه يوم القيامة من سبع أراضين.
حديث سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكره لما خاصمته امرأة إلى مروان وأنه أخذ شيئا من أرضها، استعظم هذا واعتبره شيئا عظيما، وقال أنا أفعل ذلك، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ كبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين فإنه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني استعظم هذا، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من البعد عن الظلم والحذر من ذلك واستعظام أن ينسب إلى أحدهم أو إلى واحد منهم شيئا من هذا، لأنه لما نسب إليه هذا الشيء استعظم هذا وقال أنا أفعل هذا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، هذا لا يفعله. هذا دلنا على أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرصهم على الابتعاد من كل شر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة الذي بشرهم بالخزان بالجنة في حديث واحد وسماهم واحدا واحدا، قال إنهم من أهل الجنة هذا أحدهم. فلما خاصمته امرأة إلى أخوان تعظم هذا وقال أنا أفعل ذلك، أنا أنتقى في أن أرضها، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا يدلنا على خطورة أخذ الأرض بغير حق، ويدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الناس على الابتعاد عن الشر، وأنهم القدوة والأسوة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والقدوة والأسوة، وهم الذين على منواله ومن سار على نهجهم وعلى منوالهم، فهو الذي يظهر بالسلامة ويظهر بالسعادة في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقد جاء في بعض الروايات أنه دعا عليها، أنه دعا عليها، أنه إنسان كان أنها دعت عليها هذه الدعوة، وهي كاذبة فيها أنه يصيبها العمى وأن تموت في دارها، حصل لها ذلك فإنها عميت وصارت تتلمس الجدران، وكان في دارها بئر فوقعت فيها فماتت. فهذا سعيد بن زيد، هذا الصحابي الجليل الذي استعظم كونه ينفر إلى الظلم لأنه يأخذ غير حق غيره، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ شبرا من أخذ شبرا من أرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. وهذا يدلنا على كما عرفنا على خطورة أخذ الأرض بغير الحق، وأن الأمر ليس بالهين ليس بالسهل، وأن الواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر يحرص على سعادة نفسه وعلى نجاتها، ليحذر من الدخول على الأراضي بغير حقها، أخذها بغير حقها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وظلم الأرض ليس بالهين. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة يا أبا سلمة احذر الأرض، احذر الأرض، عند سمعت رسول الله يقول من ظلم شبرا من أخذ ظلم عقيدة شبرا الأرض طويقه من طريق أراضينا وقيامة.
قال باب في النجوم. وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاء نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس هشيما متغيرا، والأب ما يأكل الأنعام، الأنام الخلق، برزق حاجب. وقال مجاهد أنفاسا ملتفة والغلب الملتفة فراشا مهادا، فقوله ولكم في الأرض مستقر نكدا قليلا.
هذه ترجمة وهي قول خير باب ما جاء في النجوم، باب في النجوم، وأورد فيه بعض الآثار المتعلقة في تفسير بعض الكلمات المتعلقة في الأرض المتعلقة في بعض ما خلقه الله تعالى في الأرض، وكذلك المتعلقة بالنجوم والحكمة في خلقها، مستنبطا ذلك من كتاب الله عز وجل. ولم يذكر في ذلك أحاديث، وإنما أكتفى بهذه الآثار. وأورد في طليعة ذلك وفي مقدمة ذلك أثر قتادة الذي ذكر فيه الحكمة في خلق النجوم، وأن الله تعالى خلقها لأمور ثلاثة، خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها.
فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. من جعل النجوم أضاف إليها أشياء ليست لها فإن الإنسان جنى على نفسه وأضر بنفسه. ولكن النجوم الله تعالى أخبر في كتابه العزيز أنه خلقها لهذه الحكم الثلاث، ولقد جئنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وهي زينة للسماء وهي رجوم للشياطين، وهي أيضا علامات لسدادها في البر والبحر. الناس في البر البحر يهتدون لجهاتهم ومقاصدهم بالنجوم، حيث ينظرون إليها ويعرفون اتجاهها ويعرفون الثوابت منها والجارية منها والمتحركة، فإنهم يعرفون ذلك ويهتدون إلى مقاصدهم بالنجوم. والله سبحانه وتعالى جعلها علامات للسداد في البر والبحر، فهذه حكمة في خلق النجوم كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، وكما جاء عن قتادة في هذا وأنه النجوم سلكت في هذه الأمور الثلاثة. لأن النجوم ليست لها تأثير وأنها مؤثرة، بل الله عز وجل هو المؤثر، هو الذي جعل، هو الذي بيده كل شيء، وهو السبب في وجود كل شيء. والنجوم ليس لها تأثير، وليس الأمور ترجع إليها كما يفعل ذلك من يضيف إلى النجوم التأثير وأن النجوم هي المؤثرة، بل الله عز وجل هو الذي فاعل لما يريد، وهو على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد. والنجوم ليست لها تأثير، من يضيف ذلك إلى النجوم إما كفرا والعياذ بالله، لأن النجوم مؤثرة الذي يضيف على أنها مؤثرة، أو سوء أدب وإن كان يعني صاحبه يلام على سوء التعبير، ولكن الأدب في التعبير وكونه يكون سليما هذا مطلوب. وإن كان ليس مثل القول الآخر الذي يقول النجوم هي المؤثرة لأن ذاك كفر، هذا مثل كفر فتيم متغيرا، يعني أصبح هتيما تبروه الرياح، يعني هذا النبات الذي يبت صار تغير، وبدل ما كان أخضرا نظرا أخضر نظرا، يعني صار خامدا تبروه الرياح وتغير عن حاله التي كان عليها من حسن والبهاء وحسن منظر إلى سوء المنظر، حتى أخذته الرياح وعصفت به ونقلته من مكان إلى مكان.
قال والأب ما يأكله الأنعام.
والأب
الأنعام.
الأب ما تأكله الأنعام. والأب في كثير في سورة من الدعاة في سورة العبثة.
وفاكهة
وأبا لبن. أول
وفاكهة وأبا
لكن أشطر مثل الحبة والعنب والقرب والزيتون والنخلة والحداثة والعنب وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا إلى الأب هو النبات الذي تأكله الأنعام.
قال الأنام الخلق.
الأنام الخلق الأرض وضعها
للأنام.
الأنام هو الخلق.
قال برزخ حادث.
برزخ بينهما برزخ وبين البحرين وبين الحلو والمر بين العذب والملح بينهما برزخ لا يبغيان. لا يبغي هذا على هذا، يعني لا يأتي البحر المالح فيطغى على النهر العذب الفرات فيطغى عليه وتذهب عذوبته ويحل محلها المرارة. الله عز وجل على كل شيء قدير فجعل هذا حلو وهذا
حرا وجعل بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغى هذا على هذا، ليستفيد الناس من هذا ويستفيد من هذا، يستفيد الناس من العبد بقربهم، وكذلك يستفيد من الماء المالح بما يحصل فيه من الحيوانات التي لا تعيش إلا بالمالح، والأسماك التي لا تعيش إلا بالمالح، وإن كان ذاك اللي هو العبد يكون فيه أسماك، إلا أن هناك أسماك لا تعيش إلا بالمالح، والذي يعيش في المالح أحسن وأجود من الذي يعيش في العبد. وكذلك أيضا ما يكون في من الجواهر ومن اللؤلؤ والمرجان تخرج، وإن كان أيضا العلب يعني يخرج منه، لكن ما يكون في الملح يكون مالح يكون أجود يكون أحسن، ليس كما يقول بعض العلماء يخرج منه اللؤلؤ والمرجان إنه للمجموع إلى الجميع، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا في مالح، إنه لا يكون إلا لا يكون في العذب، لأنه يكون أيضا في العذب، والله عز وجل قال والذي مرج البحرين هذا عذب فرات سيرون، وهذا من خلقهم من كل تأخذون لحم طرية وتستخرجون حليب طيبكم، ومن كل من العذب والمالح. والمقصود بالبحرين هو الحلو والعذب، الحلو والمالح كما عرفنا، وليس المقصود من ذلك كما يظن في بعض الجهال، المقصود بذلك انه لما حفرت قناة السويس وانها يعني اختلط هذا بهذا وان هذا هو البرزخ، وانه يعني ماذا يقوله بعض الجهال، لان الله عز وجل نص على انه المقصود به الملك والعدل، وقال في سورة الفرقان والذي ما رجل خيمي هذا
هذا عدم الفرات وهذا من
الفرات وهو الذي مرج الرحيم هذا عدم الفرات وهذا مثل مجاد، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فالبرزخ بين العبد والملك ليس يخرج بينهما برزخ لا يبغيان في سورة الرحمن، والمقصود به يعني المقصود بين المالح والمالح، وأن لما حضر قناة السويس هذا كلام من يجهل، كلام من الجهل، وأما القرآن فإنه نص على المقصود بذلك المالح هو العدل، وهذه الآية نص في هذا، وهو الذي مرج البحرين هذا عدل فرات وهذا من الجهل وجعل بينهما رزقا وحجرا محجورا، بينهما رزقا بين هذا وهذا وبين المالح والمالح، بين هذا وهذا بينهما برزخ حاجب يعني مانع يمنع قدرة الله عز وجل، إلا لو شاء الله عز وجل أطفى الماء على الأرض وأحاط بكل ما على ظهرها من يابس وسائل.
قال مجاهد
الفافا ملتفا، قال مجاهد الفافا ملتفا سورة الندى، الجنات الفافا يعني ملتفا ملتفا بعضها لبعض، الجنات هي الحدائق الفافا ملتف شجر يعني ملتفا لبعضه لبعض، الفافا ملتفا
والغلب
الملتف ايضا كذلك غلبا يعني ملتفا ملتفا بعضها ببعض،
قال فراشا مهادا،
وقال فراشا يعني ارض فراشا مهادا يعني جعلها منحده كالفراش يستقر عليها الناس ويستريحون عليها ويطمئنون عليها، وجعلها مسطحه يعني لها سطح يستقرون عليه، وان كانت كرويه الشكل الا ان الله جعل لها سطحا يستقر عليه بالانام، فجعلها فراشا جعلها يعني لهم كالفراش يستقرون عليها يعني في ليلهم ونهارهم، ويقدحون ويعملون في النهار ويبيتون وينامون في الليل، والله تعالى جعلهم الأرض فراشا.
قال
ولكم في الأرض مستقر، يعني كون فراش في قوله ولكم في الأرض مستقر، فهي في لها خط يستقر عليه الناس في يعني ليلهم ونهارهم في معاشهم وثباتهم ونومهم، فهي لهم كالفراش، ولهذا قوله جعلها فراشا في قوله مستقر، فإنهم يستقرون عليها وهي لهم كالفراش ممهدة مذللة، فيتمتعون يعني يسيرون في مناكبها ويقضون برزق الله عز وجل ويبيتون على ظهرها ويمشون، الله تعالى جعلهم على هذا الوضع الذي يستفيدون منها. نتجا ويقضبا ولا يقبض الا اخذ الا
قال باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد كحسبان الرحى، وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان، ضحاها ضوءها أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثان، نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما، وهي وهيها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها، وهي على حافتين فقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم. وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها، والليل وما وسق أي جمع من دابة اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنهار، يقال يولد يكور وليدة كل شيء أدخلته في شيء، كل شيء أدخلته في شيء. قال باب صفة الشمس والقمر.
باب صفة الشمس والقمر، لأنه كما عرفنا الكلام في بدء الخلق أنه ذكر خلق السماوات وخلق الأرض والنجوم والشمس والقمر، لما ذكر النجوم ذكر الشمس والقمر، وأتى ببعض الأحاديث المتعلقة بالشمس والقمر، وأتى ببعض الكلمات القرآنية المتعلقة بالشمس والقمر والليل والنهار وتفسير هذه الكلمات، وهو كما عرفنا مثل ما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا، وهو باب ما جاء في سبع أراضين وما أتابه من الكلمات القرآنية وفسرها، وإن كانت لم تأتي في الأحاديث فهذا من هذا القبيل، ما جاء في هذا الباب هو من هذا القبيل، كذلك ما جاء في الباب الذي قبله، بل الباب الذي قبله هو النجوم ليس فيه إلا تفسير الكلمات، ما أتى بأحاديث، إنما أتى بتفسير بعض الكلمات القرآنية المتعلقة بالنجوم، أو ما يقال إنه يحصل بسبب النجوم، أو عند في أوقات معينة في ظهور النجوم وطلوع النجوم، هناك ذكر كلمات قرآنية وفسرها ولم يأتي بحديث، وفي هذه الترجمة ذكر آيات قرآنية وكلمات من آيات قرآنية وفسرها وذكر بعض الأحاديث، وهنا ذكر بعض الآيات أو بعض الكلمات من الآيات القرآنية وأتى بتفسيرها، وهي متعلقة بالشمس والقمر والليل والنهار الذي يأتي تبع للشمس والقمر. حديث حسبان الشمس والقمر بحسبان، قال كحسبان الرحى، يعني معناه أنهما يدوران، يعني في دورانهما كما يحصل في الرحى حيث يحصل دورانها. ولكن المقصود من ذلك هو حصول الاستدارة، لا أنهما يدوران كما تدور الرحى، لأن الرحى تدور هي في مكانها ما تنتقل، وأما الشمس فإنها تنتقل والقمر كذلك ينتقل. فإذا حصول الحركة وحصول الدوران هذا هو الذي يعني يناسب التمثيل، وإلا ليس معنى دوران الشمس أنها تدور هي في مكانها لا تتحرك كما تدور المروحة في السفر، كما تدور الرحى في مكانها وهي تتحرك، بل هي تنتقل من مكان إلى مكان وتدور في فلكها وتظهر على أناس وتغيب عن أناس. قد جاءت الأحاديث لذلك، وجاء القرآن لأنها تجري في مستقر لها، الشمس جارية منتقلة وتدور في فلكها، وكذلك القمر. وتفسير مجاهد هو مقصود حصول الدوران، ليس مقصود ذلك أن دورانهما كدوران الرحاء، وأن الرحاء هي في مكانها وكذلك مثل المروحة التي تكون في السقف، فإنها لا تتحرك من مكانها، فالشمس والقمر يتحركان وينتقلان من أماكنهما ويجريان، وهذا هو الجري، لأن يعني الدوران يعني في مكان واحد ولا يقال له جري، الجري هو التحرك والانتقال من مكان إلى مكان.
وقال غيره بحسبان
يعني بحساب ومنازل لا يعدوانها، وكل شيء له منازل وبانتظام، يهدي حسبان يعني من يهدي حساب وبمنازل، وأن كل منهما له منازل تنتقل من منزلة إلى منزلة ومن مكان إلى مكان وفي مجرى معين الله سبحانه وتعالى جعلهما يكونان على هذا الوضع وعلى هذا النحو. هذا التفسير حسبان وأنه بحساب، وأنه على انتظام وعلى منازل. ثم قال الحساب حسبان جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان، يعني حسبان جمع حساب، شهاب وشهبان جمع حساب.
قال ضحاها
ضوءها، قال ضحاها يعني ضوءها، بس هو ضحاها يعني ضحى الشمس هو ضوءها، وأضيف إلى الضحى لأن شدة أو وضوح الضوء إنما هو في الضحى، ولهذا اشتهر عند الناس في هذا الزمان من العبارات الحديثة يقول أنت الشمس في رابعة النهار، الشمس في رابعة النهار يعني مثلا في الضحى، أن الشمس تكون واضحة وضوءها يكون شديدا ويكون واضحا، يعني فضحاها يعني ضوءها مقصود ذلك، على أقسم للشمس أقسم للشمس وبضحاها يعني ضوءها. ويقال المسافة التي قبل بعد طلوع الشمس ومن ارتفاعها إلى الزوال يقال لها ضحى، هذا يقال، ولهذا شرعت صلاة الضحى ركعتي الضحى، وإن مقصود ذلك هذا الزمان، وإنما قيل لذلك الضحى لأنه هو الوقت الذي يكون فيه إذا ضوء الشمس ووضوحه وظهوره.
قال أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك،
الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولليل سابق النهار، الله عز وجل جعل كل من الشمس والقمر يجري في فلكه، وهذا لا يدرك هذا وهذا لا يتأخر عن هذا فيلحقه هذا، بل هذا يأتي